أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: ثم الغائب على حجته لو حضر، فإن ادعى بعده قضاء أو إبراء أقام به البينة، وإذا أخلف المدعي. كان الكلام في مسألة الحكم الغيابي على الغائب، وأنه لو ادعى المدعي وطرح دعواه في محضر القاضي، ولكن الطرف الآخر من الدعوى كان غائبا حين طرح المدعي الدعوى، ثم أقام المدعي بينته على ذلك، فيجوز للحاكم أن يقضي لنفع المدعي على ذلك الشخص الغائب. ويأخذ مقدار المال المدعى به من أموال الغائب بين خطين، عينا كان أم كليا في الذمة، ويعطيه للمدعي. وفي أصل هذه المسألة إجمالا لا خلاف بين الفقهاء، إنما الخلاف بين المشهور من جهة وبعض الفقهاء كالشيخ رحمه الله من جهة أخرى، إنما هو في نقطة، وهي أن المشهور يرون جواز الحكم الغيابي مطلقا بلا فرق، عليكم السلام، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الغائب بعيدا عن البلد بحيث لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، وبين أن يكون قريبا بل حتى في نفس البلد ولم يتعذر عليه حضور مجلس الحكم. بينما الجهة المقابلة للمشهور كالشيخ الطوسي قدس سره، فيرى أن جواز الحكم الغيابي لهو في صورة ما لو كان الغائب بعيدا ونائيا عن مجلس الحكم، وليس من السهل إحضاره. وأما في غير هذه الصورة فلا يتسنى للحاكم أن يقضي على الغائب. وأما الشيخ الشارح رحمه الله فقد عرفتم أنه قد قوى رأي المشهور في المسألة من جواد الحكم على الغائب مطلقا من دون فرق بين إمكان حضوره وعدم إمكانه، بدليل أن أدلة جواز الحكم الغيابي عامة وبعمومها تشمل كلتا الصورتين. ثم ذكر الشارح رحمه الله أنه بعد أن صدر الحكم الغيابي على الغائب لو حضر الغائب، كان له حق التسلط على إقامة الحجة والدليل لنفعه، فله حق الدفاع عن نفسه، وعليه فإن حضر وادعى بأنه قد قضى حق المدعي فيما سبق، أو ادعى بأن المدعي قد أبرأ ذمته من الدين، فحينئذ كان عليه، أي على من؟ على الغائب اللي الآن حضر وهكذا يدعي. مو المدعي قلنا ادعى وهو الشخص كان غائب وأقام المدعي البينة والحاكم أصدر الحكم الغيابي في حقه بعد أن صدر الحكم الغيابي وأخذوا في الجزء من ماله، وطول المدعي إجا الشخص الغائب حضر، من حضر ماذا ادعى؟ إما ادعى القضاء وأني قد قضيت قد أديت دين القضاء بمعنى الأداء، لما عرفتم سابقا أن القضاء يأتي بعدة معاني من جود معانيه الأداء، يقول أنا أديت حق المدعي، فعلى إيش صار الآن هو يدعى ويقيم عندك شاهدين وأمثال ذلك؟ أو لا، لعل إبراء وأن المدعي صح هو عنده حق كان في ذمته، ولكن هو بنفسه قد أبرأ ذمته من دينه من حقه، فحينئذ كان عليه، أي على الغائب كان عليه إقامة البينة على ذلك، أي على مدعاه. فإن أقام بينة على ذلك فتلك الأموال التي سلمت للمدعي وفقا للحكم الغيابي، مو من طول مدعي أموال الغائب، فتلك الأموال التي سلمت للمدعي وفقا للقضاء الغيابي تسترجع حينئذ للشخص الغائب. هذا شنو شوكت إذا أمكن أن يقيم بينة. وأما إذا لم يتمكن من إقامة البينة على ذلك، ذلك إما القضاء أو الإبراء، وأما إذا لم يمكنه إقامة البينة على ذلك فعندها أحلف الحاكم المدعي. على شنو يحلفه؟ المدعي، مو هذا الغائب، ذاك المدعي الأولي الأصلي. أحلف المدعي على أن الشخص الغائب لم يؤدي حقه بعد أو يحلف على أنه لم يبرئ، لم يبرئ ذمة الغائب من حقه وتنتهي الدعوى بعدئذ. نقطة. وقد تسأل ما وجه إحلاف المدعي بعد أن كان موقفه في الدعوى مدعيا. والآن سمعنا في الشيء الآن على خلاف ما كنا نسمعه، أن هذا الشخص هو مدعي، أقام بينا عبر الحكم الغياب الحاكم وشال من أموال الغائب وانطاه وقال له هذا حق لك، ثم بعد ذلك من يحضر الغائب ويدعي القضاء أو الإبراء ونقول له أنه يقيم بينه وما قدر يقيم بينه، نجي نلزم المدعي اللي هو موقفه كان مدعي، نقول له تعال احلف. والحال أن الحلف على من؟ على المنكر لا على المدعي. فقد تسأل ما وجه إحلاف المدعي بعد أن كان موقفه في أصل الدعوى ماذا؟ مدعياً. الوجه في ذلك أن الشخص الغائب عندما حضر وادعى القضاء أو الإبراء صار من هذه الناحية، صار منه اسم صار الغائب، صار من هذه الناحية مدعيا فارزة. والمدعي الأول حيث أنكر ما ادعاه الغائب فصار من هذه الجهة منكرا فارزا، وطبقا للقاعدة المذكورة في باب الدعاوى بين قوس من أن البينة على المدعي واليمين على المنكر. أغلق القوس. وطبقا لتلك القاعدة فيجب إحلاف المدعي. ثم ذكر الشيخ الشارحي رحمه الله أن مسألة مورد بحثنا بين خطين أو بين قوسين أعني جواز الحكم على الغائب، إنما موردها منحصر في حقوق الناس، سواء فيها الحقوق المالية سواء فيها الحقوق المالية كالديون وعقود المعاوضات من البيع ونحو وشبهه، أم كانت حقوقا غير مالية كالطلاق والقصاص والنكاح. وأما في حقوق الباري سبحانه وتعالى من قبيل الزنا وشرب الخمر وما شاكل ذلك، فلا يشرع الحكم الغيابي على الشخص الغائب، وعندها فلو ادعى زيد مثلا بأن بكرا الغائب قد زنى أو شرب الخمر مثلا، وأقام زيد الشهود المعتبرة في إثبات ذلك، مع ذلك لا يجوز للحاكم إصدار الحكم على الشخص الغائب قبل حضوره مجلس القضاء. والوجه في ذلك أن إصدار الحكم على الغائب لهو من باب الاحتياط. ليش من باب الاحتياط؟ لئلا يضيع حق المدعي. فإذا انتظرنا والمدعي المسكين يجي أقام بينه، جاب شاهدين عدلين وطرح دعوى فأثبت مدعاه، ومع ذلك احنا ما درنا البال الى أسوان وانتظرنا الغائب والغائب ما حضر، نفرض انه ما حضر، يضيع حق المدعي لو ما يضيع؟ فاذا القضاء بالحكم الغياب على الغائب انما هو من باب الاحتياط لئلا يضيع حق المدعي. بينما نعلل ليش في الحقوق الإلهية لا يتسنى هذا الحكم ولا يشرح هذا الحكم، محله فقط في حقوق الناس. بينما الحدود والحقوق الإلهية مبنية مبنية على التخفيف، بمعنى أن بناء الشارع المقدس في الحقوق الإلهية مبني على التخفيف، وذلك للغناء العظيم تبارك وتعالى عن ذلك وعدم احتياجه إلى تلك الحقوق، وعليه فلا يستعجل في إصدار الحكم على الشخص الغائب في الحقوق الإلهية قبل حضوره مجلس القضاء. ومن هذا المنطلق تلاحظون أصل تشريع ذلك القانون المعروف في باب الحدود من بيان القانون، من أن الحدود تبرأ بالشبهات، وليس ذلك إلا لأجل أن الحدود الإلهية مبنية على التخفيف. فالنتيجة أنه في حقوق الباري عز وجل لا يشرع ذلك الحكم، أعني الغيابي على الشخص الغائب. بلغ كلامنا إلى قوله ثم الغائب، هذه هي مرحلة أخرى بعد تلك المرحلة السابقة التي عرفتم أنه في أصل المسألة إجمالاً ماكو اختلاف بين الفقهاء، إنما الاختلاف وقع بين المشهور من جهة وبعض الفقهاء كالشيخ من جهة أخرى. في ماذا؟ في أن المشهور يرون جواز الحكم الغيابي مطلقاً، بينما الجهة المقابلة يرون جواز الحكم الغيابي في صورة ماذا؟ في صورة ما لو كان الشخص الغائب بعيداً عن البلد، عن مجلس القضاء. المرحلة الثانية لو أن الحاكم الشرعي أصدر الحكم الغيابي على الشخص الغائب، بعد ذلك حضر الغائب، قال ثم الغائب على حجته لو حضر. يعني شو على حجته؟ يعني هذه جملة اقتباس مقتبسة من الرواية، تلك الرواية اللي ذكرت لكم في أحد أدلة جواز الحكم الغيابي. بل ثم الغائب على حجته لو حضر، يعني له حق التسلط على منه، على أن يقيم الحجة، على أن يقيم الدليل لنفعه، يعني له حق المدافع عن نفسه. مو معناته أنه إذا حضر قل له ارجع إلى ما أتيت منه والحال أن الدعوى قد انتهت، لا ليس كذلك، هذا حرام، وإنما له حق التسلط على إقامة الحجة. قال ثم الغائب على حجته لو حضر، جن نجي نسمع إليه، نصغي له، نشوف شنو يدعي. فإن ادعى الغائب بعد أن حضر بعده، أي بعد حضوره وبعد صدور الحكم الغيابي عليه، فإن ادعى قضاء وأنه قد قضى، قضاءنا بمعنى الأداء، وأنه قد أدى حق المدعي أو لا، أو إبراء، ادعى بأن المدعي قد أبرأ ذمتي آنذاك، عند ذلك شنو وظيفة تصير؟ صار مدعي الشخص الغائب أقام البينة، قال أقام به البينة، فإن استطاع أن يقيم بينة فهو، وإلا أحلف المحلف منه الحاكم، أحلف المدعي. وقد عرفتم الوجه في إحلاف المدعي. ليش المدعي يحلف مع أن موقفه في أصل الدعوة كان مدعيا؟ ثم ذكر الشارح رحمه الله أن محل هذا الحكم الغيابي على الشخص الغائبي منحصر في حقوق الناس. حقوق الناس كما عرفتم أعم من أن تكون حقوق مالية أم حقوق غير مالية. الحقوق المالية كالديون كعقود المعاوضات من قبيل البيع وشبه البيع، أم الحقوق غير المالية من قبيل النكاح الطلاقي المقاصة والقصاص وأمثال ذلك. قال لا، حقوق الله تعالى وليس محل هذا الحكم حقوق الله. لماذا؟ قال لأن القضاء على الشخص الغائب من باب الاحتياط، أي احتياط لئلا يضيع حق المدعي، بينما حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف، ما لا وجه للاحتياط هنا لغنائه سبحانه وتعالى عن تلك الحقوق. لو اشتمل مورد الدعوة، موضوع الدعوة لو اشتمل على كل الحقين، كادعاء السرقة على شخص غائب، ادعى الزيد ادعى السرقة على منه؟ على شخص غائب، حيث ان ادعاء السرقة مشتمل على منه، هم حق المالي اللي هو حق الناس، وهم على حق القاطع قطع الاصابع اللي هو حق حد من حدود الله سبحانه وتعالى. قال ولو اشتمل على الحقين كالسرقتين، عند ذلك يتسنى للحاكم أن يحكم بالحكم الغيابي على الغائبين في جنبة المال، وليس له حق أن يقضي على الغائب في جنبة حق الله اللي هو القطع. قال قضي بالمال اللي هو حق الناس دون القاطع قطع الأصابع الذي هو حق الله، حق الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة بين فيها أنه في مسألتنا السابقة بين قوسين، أعني مسألة جواز القضاء على الغائب، شبيه في مسألتنا السابقة، يجب على المدعي مضافا إلى البينة، ماذا يجب عليه؟ الحلف على منه يحلف؟ على أن حقه لا زال باقيا في ذمة الغائب، فالواجب على المدعي إذن شيئان: واحد، إقامة البينة، اثنين، اليمين على بقاء الحق في ذمة الغائب. إلا هذا القيد، إلا أن وجوب اليمين على المدعي في صور إنما هو في صورة واحدة فقط، وهي صورة ما لو كان المدعي قد ادعى الحق لنفسه، ففي هذه الصورة يجب عليه مضافا إلى البينة اليمين نقطة. وأما لو كان المدعي وكيلا لشخص وادعى الحق لموكله لا لنفسه، فارزة، أو كان المدعي وليا لطفل أو مجنون وادعى الحق للمولى عليه. اللي هو عبارة عن منه؟ عن الطفل أو المجنون. وادعى الحق للمولى عليه ففي هذه الصور لا يجب على المدعي اليمين بل الواجب عليه خصوص إقامة البينة. فإن أقام المدعي البينة ثبت الحق المدعى به، ثبت الحق المدعى به، ولكن لا يسلم المال المدعى به، لا يسلم بيد الوكيل أو الولي، لا يسلم. يعني هو مو المدعي أقام البينة، ثبت الحق وما ثبت المال بعد يكون يطوب، بس ما يطوب بيد هذا المدعي اللي هو وكيل أو هذا المدعي اللي هو ولي، بل كماذا؟ بل إنما يسلم بيد شخص آخر بعنوان الكفيل، ويبقى المال تحت يده ليش وقت؟ إلى أن يحضر الموكل بنفسه. هذا وين؟ في الصورة الأولى مو؟ أو إلى أن يكمل المولى عليه بين قوسين الطفل أو المجنون، إلى أن يكمل المولى عليه بمن؟ يكمل بالبلوغ والعقل، البلوغ بالنسبة للصبي والعقل بالنسبة للمجنون. وبعد إلى أن يحضر الموكل بنفسه أو يكمل المولى عليه، هكذا مطلقة؟ لا. ويحلف كل منهم، من منهم؟ من الموكل من يجي؟ الصبي من يبلغ؟ المجنون من يعقل؟ ويحلف كل منهم بشرط الحلف، بشرط مشروط، بشرط غياب، بشرط غياب المدعى عليه. وأما إذا كان قد حضر، يعني الشخص الغائب، وأما إذا كان قد حضر فتكفي البينة ولا حاجة لمن؟ إلى يمين الموكل أو المولى عليه. واضح الآن؟ قال لاحظ المصنف: وتجب اليمين مع البينة. مع البينة يعني شنو؟ يعني مضافا إلى البينة تجب اليمين على المدعي في هذه المسألة. زين، اليمين على ماذا؟ على بقاء الحق في ذمة منه؟ في ذمة الشخص الغائب. إن كانت هذه الشرطية قيد المن من خلال ما عرفتموه من البحث من الخارج، قيد لوجوب اليمين. لا يجب اليمين مطلقا، إنما يجب في صورة واحدة. يا هي الصورة الواحدة إن كانت دعوى المدعي لنفسه جن، وأما لو كانت الدعوى لموكله لا لنفسه، أو كانت الدعوى للمولى عليه كالطفل أو المجنون لا لنفسه، يعني ادعى المدعي حق على ذمة الشخص الغائب بس لمن؟ للموكله، أو ادعى حق على ذمة الغائب لمن؟ للصبي أو للمجنون مو لنفسه. قال فلا يمين على المدعي، وإنما تكفي إقامة البينة. زين، بعد أن أقام المدعي البينة يسلم المال بيده، بيد هذا المدعي اللي هو كفيء اللي هو وكيل، أو بيد هذا المدعي اللي هو ولي. قال ويسلم المال لكفيل، يعني بتوسط كفيل شخص آخر بعنوان الكفيل. إلى متى؟ إلى أن يحضر المالك، يعني موكل، فيما لو كان المدعي وكيلا لمن؟ للمالك. إلى أن يحضر المالك بنفسه أو يقبل المولى عليه بالبلوغ والعاقل. بعد من يحضر المالك أو يكمل المولى عليه ويحلف كل منهم، بس بهذا الشرط، ما دام المدعى عليه شنو؟ غائبا، الشخص المدعى عليه بعد على قيد الغياب. أما إذا لا حضر الشخص الموكل والغائب هم إجا حضر، انتفى الحلف، انتفى مود الحلف. قال بل ما دام المدعى عليه غائبا، مفهوم الشرط شنو؟ ماذا الشرط؟ ما دام المدعى عليه غائبا يحلف مفهومه. وأما إذا حضر المدعى عليه بحضور المالك أو بإكمال المولى عليه انتفى موضوع الحال، ونكتفي بالبينة فحسب. ثم قال المصنف أيضا عطف على المسألة السابقة، قال وكذا تجب. كذا يعني شنو؟ يعني كما أن في المسألة السابقة في مسألة الدعوى على الغائب قلنا يجب على المدعي مضافا إلى البينة اليمين، هنا أيضا تجب اليمين مع البينة في هذه الموارد. في الشهادة على الميت لو ادعى زيد حقا على ذمة شخص ميت الآن، مو اجى في محضر الحاكم قال إن لي حقا في ذمة الميت الفلاني، فأنا شنو الواجب علي؟ أولا يقيم البينة على ذلك، وثانيا ماذا؟ أن يحلف على بقاء الحق في ذمة الميت، يعني أن يحلف بأن الميت إلى حين موته لم يؤدي حقه، لم يؤدي حقه ومات. المود الثاني تجب اليمين مع البينة في الشهادة على الطفل لو ادعى شخص حقا على طفل بأن هذا الطفل قد سرق منه المال الفلاني، فالواجب على المدعي ماذا؟ أن يقيم البينة على ذلك، شاهدان عادلان نظرا بأن هذا الطفل مثلا قد أخذ المال الكذائي من هذا الشخص المدعي، زائدا شنو؟ يحلف المدعي. أو العفو و مو أو، إذا عندكم أو سووا واو بالواو. المود الثالث في الشهادة على المجنون. أما الشهادة والدعوى على الميت فموضع وفاق بين الفقهاء، فموضع وفاق بين الفقهاء، وأن اليمين الاستظهارية، وأن اليمين الاستظهارية لا بد منها مضافا إلى أن الناس أيضا وارد في ذلك، أي في مورد الادعاء على الميت. وذلك هذا التعريف علما، تعريف أن اليمين الاستظهارية اليمين واجب على المدعي في مورد دعوى على الميت. ليش اليمين واجب عليه؟ وذلك لاستفادة ذلك من العلة المصرح بها في الرواية الواردة في مورد الشهادة على الميت. وتلك العلة حاصلها أن الميت لا لسان له كي يدافع عن نفسه ويجيب في مقام الدعوى، فينقدح وينفتح باب احتمالية وإمكانية أن الميت في زمان في حال حياته إما بنفسه أو بوكيل أو بتوسط وكيله قد قضى حق المدعي، أو أن المدعي قد أبرأ ذمة الميت حال حياته. فمن أجل ذلك يطلب الحاكم من احتياطاً يطلب الحاكم من المدعي أن يحلف على ذلك، أي يحلف على أن حقه لا زال باقيا في ذمة الميت. ومن أجل ذلك تسمى هذه اليمين باليمين الاستظهارية، بلحاظ أن الاستظهار بلحاظ أن الاحتياط بمعنى الاستظهار. فيطلب الحاكم ذلك احتياطا كي يطمئن الحاكم ببقاء حق المدعي بعد في ذمة الميت. لاحظوا، قال أما على الميت فموضع وفاق، يعني شنو فموضع وفاق؟ يعني فشهادة المدعي على الميت ووجوب اليمين عليه حينئذ مضافا إلى البينة موضع وفاق بين الفقهاء، ولا يوجد خلافا في ذلك. لماذا؟ لورود النص المعلل على ذلك. هذا النص اللي فيه شنو؟ علة. فموضع وفاق جن. وأما الشهادة على الغائب في المسألة السابقة، ليش تجب اليمين على المدعي؟ بعد على الطفل ليش تجب اليمين على المدعي؟ بعد شهادته على المجنون ليش تجب اليمين؟ هذا قال فلمشاركتهم منه مشاركة هذه الموارد، الدعوة على الغائب، الدعوة على الطفل، الدعوة على المجنون، فلمشاركتهم المن له المن للميت وين في العلة يا علة التي وضحناها من الخارج، ها بيت لكم حاصلها يا علة المما إليها وين في النص في الرواية النص الوسائل جيم 18 باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة رقم حاء 1. الآن أقرأ لكم الرواية وأبين لكم العلة، بس نجي الآن نطبق المطلب. قال وأما الدعوى على الغائب والطفل والمجنون كهذول الذي يستجب اليمين على المدعي مضافا إلى البينة. بالله في موجود الدعوى على الميت عرفنا أن اليمين واجب على من؟ على المدعي. ليش؟ لأجل هذه العلة، العلة المنصوصة باعتبار أن الميت لا لسان له كي يدافع كي يجيب إلى آخر ما ذكرناه. فيجب على فيطلب الحاكم من المدعي عن شنو؟ من باب الاحتياط أن يحلف كي يطمئن لذا سميت هذه اليمين باليمين الاستظهارية. زين، فيما في هذه المواد الثلاثة لما تجب اليمين على المدعي؟ قال لمشاركتهم للميت في العلة المومى إليها في النص، وهي تلك العلة أنه أن الميت لا لسان له للجواب، فيستظهر الحاكم بمن باليمين، فيستظهر يعني يطلب الاستظهار، يطلب الاحتياط، يطلب الاطمئنان، فيستظهر الحاكم بها. خب زين، هذه العلة موجودة في الموارد الثلاثة لو ما موجودة؟ هذه العلة عدم وجود لسان للميت كي يدافع عن نفسه ويجيب في مقام الدعوة، هذه العلة موجودة في منه؟ في الغائب، في الطفل، في المجنون. فإن الغائب فعلا لا لسان له كي يجيب المن لدعوى المدعي، والطفل لا لسان له كي يفهم ما مقصوده وأنه يدافع عن نفسه في مجلس الحكم، وكذا المجنون. قالت ليش هذه العلة موجودة في هؤلاء؟ إذ يحتملوا، هذا إذ تعليل من؟ تعليل لوجود العلة وين؟ في الغائب والطفل والمجنون. قال إذ يحتمل لو حضر كاملا، يعني لو حضر الطفل كاملا أو المجنون كاملا يحتمل أن يجيب، لو ما يحتمل، نعم يحتمل أن يجيب. شلون الميت؟ شوي دقيق لي، شلون الميت يحتمل في حقي أنه في حال حياته محتمل أنه أوفى حق المدعي، محتمل أنه المدعي أبرأ ذمته، فإحنا ما ندري. فإذا ما ندري الحاكم شو يسوي؟ يطلب الاستظهار لو ما يطلب الاستظهار؟ نعم يطلب الاستظهار من المدعي بأنه تحليف أن يجيب بالإيفاء، يعني نبقى احتمال بأن هذا الصبي من يكمل لا محتمل شنو؟ يجيب بالإيفاء وأنه قد أوفيت حق المدعي، أو يجيب بالإبراء، يجيب أن المدعي صح وأنطاني المال ولكن هو أبرأ ذمتي بعد ذلك. فعند ذلك يتوجه اليمين الاستظهارية. وهذا الدليل من باب القياس المنصوص العلة للقياس المستنبط العلة الذي هو باطل في مذهبنا. قال وهو هذا الدليل، يا دليل، فلمشاركتهم للميت في العلة المومى إليها في النص إلى آخره من باب اتحاد طريق المسألتين. يا مثلا يا مثلا مسألة الميت المعللة في النص ومسألة الدعوة على الغائب والطفل والمجنون اللي ما معلل في النص. العلة وين واردة؟ في مسألة الميت مو في مسألة الطفل والمجنون. اتحاد طريق المسألتين ألا وهو شنو؟ ألا وهو عدم كما أن الميت لا لسان له للجواب فكذلك الطفل والمجنون في كونهما كالميت في أنه لا لسان لهما للجواب فيصير من قبيل منصوص العلة لا من باب القياس الذي هو باطل. وقد درستم في الأصول أن القياس المنصوص العلة حجة لدى الأصحاب. العلة في الرواية لا بس أنه تسمعون إليها حتى تطلعون أكثر على العلة. قلنا حديث رقم واحد باب أربعة محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت للشيخ عليه السلام، والمراد من الشيخ هنا الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. هذا إشارة إلى أنه في عصر الإمام الكاظم سلام الله عليه كانت التقية مسددة إلى أبعد الحدود، بحيث أن الإمام هو بنفسه كان يؤكد كثيرا على أصحابه وخلص مواليه بأن لا تذكروا اسمي أصلا على في ساحة الوجود. قال الراوي للشيخ خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله. قال عليه السلام فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له للمدعي، وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلم يحلف قال فلا حق له. لحد الآن ليس موضع شاهدنا، موضع شاهد من لا يبدي. وإن كان المطلوب بالحق قد مات، لاحظوا النص وين ورد؟ في الميت. وإن كان المطلوب بالحق قد مات، المطلوب يعني الطالب منه هذا الشخص الحي المدعي جاي يدعي على منه على ذاك الميت، فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فإن حلف المدعي وإلا فلا حق له. لاحظوا التعليل الإمام ليش تجب اليمين على المدعي فيما لو كان دعوة على الميت؟ قال لأننا لا ندري، هاي العلم اللي وضحت لكم حاصلها، لأننا لا ندري لعله، ومن لعن يجعل الميت، لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أوفى بالماضي يعني في حال حياته، أو غير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة. فمن ثم صارت على منه على المدعي الحاضر فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادعى بلا بينة فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت الحق، لم يثبت الحق لمن؟ للمدعي، إذا ما يحلف. هذه العلة موجودة في الموارد الثلاثة الأخرى، فمن أجل ذلك حيث أنها مشتركة مع هذا المورد فمن أجل ذلك نصر الحكم إليها. يا حكم وجوب اليمين على المدعي مضافا إلى البينة، إلا أن هذا الاستدلال وهذا إسراء الحكم محل نظر في عقيدة الشيخ الشارحي. الحمد لله.